أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفتحون بسندكم حفظكم الله تعالى وحفظه. عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. أخرجه البخاري ومسلم.
أي نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يروي هذا الحديث أنهم كانوا في سفرة، قد تكون غزاة وقد تكون سفر عادي. المهم أنهم حين أرهقهم يعني داهمهم الوقت وضاق عليهم، صاروا يسرعون في الوضوء، فمنهم من يقتصر أو يكتفي بمجرد المسح على رجله. فنادى، وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته: أن ويل للعقاب من النار، وكررها ثلاثة: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، أي العقاب التي لا تغسل، ويقتصر أصحابها على مسحها. فالرجل من المغسول وليست من الممسوح، والمغسول لا بد فيه من جريان الماء على العضو إلى منتهى، وما سوى ذلك لا يسمى غسل، لا يسمى غسل إلا ما جرى فيه الماء على العضو إلى منتهى. لو أن الماء توقف جريانه في موضع معين، لو وضعت الماء في كفك وأجريته على ساعدك فتوقف جريانه هنا ثم أوصلت البلل للباقي، لا يكفي، لا بد أن يجري وحده إلى منتهى، لا يشترط التقاطر، ولكن لا بد أن يصل إلى منتهى العضو، فبذلك تسمى غسل. نعم هي تدلك، ولكن تدلك الماء وليس أنها تمسح، فرق بين المسح، لأن يعني إذا كان فقط البلل هذا مسح، ما الفرق بينه وبين الأذن التي إنما لم تغسل إنما مسحت، وبين الرأس الذي مسح. فنادى صلى الله عليه وسلم بهذا النداء: ويل للعقاب من النار، الذي يترك عقب رجله أو قدمه لا يغسله يخشى على نفسه أن يعاقب بالنار أو يحرق ذلك الموضع بالنار، نسأل الله العافية، لأنه إذا بقي أو ترك موضع من الفرض بطل الغسل أو الغسل يعني الذي هو الوضوء، وبطلت نتيجة له الصلاة تبعا لهذا البطل. نعم.
عن نعيم بن عبد الله المجبري قال: لقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرم محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ما بين المعكوفتين مدرج ليس من أصل الحديث، رواه البخاري ومسلم.
نعم. نعيم بن عبد الله المجمل، نعيم المجمل هذا هو أقدم شيوخ مالك رحمة الله عليه، أكبر شيخ في السن عند مالك أدركه مالك هو نعيم، ما أدرك من أقرانه أصلا أقران نعيم، لأن نعيم يروي عن القدامى، يعني من الطبقة الوسطى من الصحابة التي هي طبقة أبي هريرة، وهذا يعني من مات قبل سنة 60. فمالك رحمة الله عليه إنما يروي عن بعض الصحابة، يعني يروي عن بعض التابعين الذين أدركوا الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، كأنس وكجابر وك نعم هذه الطبقة عبد الله بن عمر، هؤلاء تأخرت وفاتهم. أما من مات قديم قبل سنة 60 فلا يروي عنه بواسطة واحدة إلا في هذه الحالة، وأمثالها يعني من أمثال نعيم، ولكن نعيم أكبر منه مجتمعا. واضح؟ هذا الحديث قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، يعني يميزون يوم القيامة بين الأمم، يعرف صلى الله عليه وسلم أمته بين الأمم، يعرفها بأثار الوضوء. يأتي لو تأتي مواضع أن الوضوء لها لون خاص يميزها عن سائر جسد الإنسان، فبذلك يعرف صلى الله عليه وسلم أمته. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألونه عليه الصلاة والسلام بما تعرف أمتك بين الأمم إذا كثر الخلق وكذا، فأعطاهم المثال المعروف: رأيت لو أن لأحدكم خيلا كذا كذا، أيعرف خيله في خيل بهم دهم؟ قالوا يعرف. هذا فكذلك هؤلاء الآخرين الذين ليس عندهم وضوء لا يكون فيهم هذا التميز، فهي سمة وعلامة وأمارة يعرف بها صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. فيقول أبو هريرة الراوي، راوي هذا الحديث: فمن استطاع منكم، هذا كلام أبو هريرة، كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يطيل الغرة، حتى أنه نقل عنه أنه كان يغسل حتى يشرع في العضد، حتى يأخذ من العضد ويغسل حتى يأخذ في الساق، بل قيل أنه مسح رأسه حتى شرع في الرقبة أو نحو هذا. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. عامة الصحابة على غير ذلك، لا يعلم أن أحدا من الصحابة وافق أبا هريرة في هذا، بل عامتهم كانوا يقتصرون على المواضع التي حددت لهم، فهو اجتهد فقط في هذا، فيرى أن الإطالة تكون بهذه الطريقة. نعم. والذي عليه العمل عدم فعله. ومن هنا قال أهل العلم: تكره الزيادة على المعدود والمحدود. المعدودات العدد، والمحدود الحدود التي بينت لك إلى هنا إلى كذا إلى كذا فلا تزيد فوقها. تكره الزيادة على المعدودات والمحدودات. واضح؟ هذا الذي عليه العمل عند عامة أهل العلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. خرجه البخاري.
زيد.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. خرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. خرجه البخاري.
جيد. حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، كما فعل جميع أفعال الوضوء بأن يغسل كل عضو مرة مرة. الممسوح أصلا لا يمسح إلا مرة، بينما المغسول هو الذي يغسل ثلاث، فغسل مرة مرة. حديث ابن عبد الله بن زيد فيه مرتين مرتين، وهذا عبد الله بن زيد هو نفسه عبد الله بن زيد بن عاصم الذي تقدم المازني الذي تقدم حديثه أنه انفرد بين الصحابة بذكر شيء لا يوجد عند غيره، وهو أن يجعل بعض أعضاء الوضوء ثلاثة وبعضها مثنى، يثني البعض ويثلث البعض الآخر، أي يثني اليد يدين ويثلث ما سواه، هذا لم يوجد في غير حديث عبد الله، ولكن هذا غير ذلك. هنا أن كل الأعضاء غسلت مرتين مرتين، وفي الآخر كل الأعضاء غسلت ثلاث ثلاث إلا اليد غسلت مثنى. نعم. واضح إن شاء الله. إذن يجوز أن يقتصر الإنسان على غسلة واحدة في كل عضو إذا أوعب الغسلة، وهي الواجب. شرطا يوعي استوعب جيدا إصباغ الوضوء، هذا معنى الإصباغ. يجوز أن يجعلها مثنى مثنى، وهي أفضل من واحدة واحدة، ويجوز أن يجعلها ثلاث وهي الأفضل والأتم ولا مزيد عليه. جيد. يبقى عندنا كون بعض الناس أحيانا يقول لك الأولى فرض والثانية فضيلة والثالثة فضيلة، لا بد أن لا ينوي الإنسان في أثناء الفعل هذا، لا يحدد، لا يقول هذه هي الفريضة الأولى هي الفريضة والثانية، لأنه إذا كان كذلك وقصرت الفريضة هذه التي نواها أنها فريضة قصرت عن إعادة الوضوء بطل الوضوء، لأن التي نويت أنها سنة أو مستحب لا تكفي في الفرض، وإذن لا تنوي تحديد. نعم تعلم أن واحدة واجبة وما زاد فضيلة أو سنة لا بأس أو مستحب لا بأس، ولكن من غير تحديد، فأيتهما ما أوعبت كانت هي الفريضة. نعم. حديث عبد الله بن عمر قال كان لو قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان الرسول جميعا يعني ليس هناك حرج في أن يتوضأ الرجل ويترك ماء وتتوضأ منه المرأة، وتأتي المرأة وتتوضأ وتترك ماء ويتوضأ منه الرجل، وليس في هذا حرج. لا أنهم يجتمعون على الإناء في آن واحد إلا من كان من المحارم، هذا لا حرج فيه، أو الأزواج وكذا. أما المراد المهم هنا ليس الذي قد يتبادر، أنهم يجتمعون على الوضوء في آن واحد، إنما أن بعضهم يتوضأ ويخلف شيئا من ماء يتوضأ به البعض الآخر. في هذا دلالة على أن النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل مطروق منسوخ. قد يقول قائل أصلا ذاك متعلق بالغسل وهذا متعلق بالوضوء، نقول حتى الغسل وجدنا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل إحدى أزواجه بعد أن قالت له أنها كانت قد اغتسلت في الجبنة من الجنابة، فقال إن الماء لا يجنب. ووجدنا ايضا ان في حديث عائشه انهما يغتسلان جميعا، فمنسوخ اللي في الوضوء وفي الغسل. نعم.
الحديث لا تفرد به المقال.
عفوا؟
تفرد به الحديث
لا تفرد. تفرد عن انفرد عن مسلم، لكن ما انفرد عن البقيه. لا لا نحن اصلا الحديث الموجود عند البخاري ومسلم لا نذكر غيرهم، الا اذا كان انما الحديث اصله عند البخاري واخرجنا لفظ غيره نقول أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ له، وإلا إذا ذكرنا البخاري لا نحتاج إلى ذكر أبي داود، إلا إذا كان اللفظ الذي انتقيناه لفظ أبي داود أو النسائي أو فلان، فما وجد عندهما يستغنى بهما عن غيره، ليس أن هذا انفرد به البخاري، إنما انفرد به عن مسلم فقط. البخاري انفرد عن مسلم بخمسمائة وأربعين أو خمسين حديث، أربعمائة عفوا، أربعمائة وزيادة يسيرة من الأحاديث، واضح، انفرد بها عن مسلم.
عن النزال بن سبرة إنه شهد
في حين أن مسلما انفرد بألف ومائة وستة عشر حديثا عن البخاري، أفراد مسلم كثيرة، ألف ومائة وستة عشر. نعم.
عن النزال بن سبرة أنه شهد علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائه الناس، فلما حضرت العصر دعا بتور من ماء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرمون أن يشربوا وهم قيام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، فقال هذا وضوء من لم يحدث. رجعه البخاري وأحمد وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له
كما هنا. أصلا أنا لا نحتاج أن نذكر لا أحمد ولا ابن خزيمة عند ذكر البخاري، ولكن لأن اللفظ لابن خزيمة عموما. هذا الرجل النزار من صبرة قال بأنه رأى علي رضي الله عنه إبان خلافته، وخلافته كانت في الكوفة، استقرت خلافته مدة خمسة أعوام التي أمضاها في الكوفة في الرحبة التي كانت مجلس اللقاء مع الناس فيها، يلتقي مع الناس ملاصقة للمسجد، رحبة كانت للقضاء والأمور ملحقة بالمسجد. توضأ ثم لم في توه إناء من نحاس وكذا، فلما انتهى من وضوئه شرب ما بقي وشربه من قيام، وقال لأن هناك من يقول أنه نهي عن الشرب قائما. نعم نهي عن الشرب قائما، ولكن حسب علمه هو كما تقدم لعدة صحابة أنهم يقولون أحاديث أن هذا ما نهي عنه وكذا، فيأتي غيره ويثبت، والمثبت مقدم على النافي. هو لم يبلغه ولم يره ينهى، ورآه شرب قائما، خلاص احتج بذلك بما رأى. جيد. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تتبعت المواضع التي وجد أنه شرب فيها من قيام كانت كلها مما تدعو الحاجة لأن يشرب قائم، ليس أنه يأتي للماء مثل هذا ويقوم ويشرب، لا 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 أبدا ما فعل، وإنما مر قربة معلقة، وربما معلقة في بعير، كيف تجلس عند رجل البعير؟ صعب. عند زمزم شرب من قيام، زمزم مر الناس، إذا جلست أنت وجلس هذا جلس عشرة خلاص انقلق الممر، انقطع الطريق، ليس مكان مناسب للجلوس. أما كونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نعم نهى عن الشرب قائما، قال لا يشرب أحدكم قائما من نسيه فليستقي. الحديث في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن، وعند أصحاب السنن أجود منه عند مسلم، سنده عندهم أجود من سنده عند مسلم. حديث أنس أرز جيد. المهم من حفظ حج على من لم يحفظ، ومن حفظ عنده زيادة علم في هذه المسألة، ليس معناه أنه أعلم منه في كل شيء، أعلم منه سمع هذا الشيء، قد لا يكون أصلا هذا الآخر عنده إلا هذا الحديث وحده ربما، والآخر عنده آلاف الأحاديث، ولكن يبقى أن نقول هذه المسألة عنده فيها زيادة علم، سمع شيء لم يسمعه الآخر، وما في أحد لا علي ولا عمر ولا عثمان ولا أبو بكر، ليس منهم أحد أبدا حفظ كل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد كل حديث، لا يوجد، ليس منهم أحد مهما اتسعت دائرة حفظه إلا وقد فاته شيء. ويختلف عدد الفوت، منهم من فاته الكثير وحفظ قليل، ومنهم من فاته الشطر وحفظ الشطر، ومنهم من فاته الكثير القليل وحفظ الكثير، وعكس حفظ القليل يعني عنده حديث حديثين ثلاثة فاته الأكثر، عنده الأكثر فات أغلب شيء ولكن فاتته أشياء. أما أن يحيط بها، ما أحاط بها إلا الذي جاء بها من عند الله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، السنة هذه لا يحيط بها إلا المبعوث صلى الله عليه وسلم. لأن إذا قلت هذا الحديث ما بلغ الصحابي الفلاني، بعض الناس يظن أنك تنتقص منه، ما بلغه هو بلغك أنت، لا ما بلغني أنا، ما عندي شيء، هو ناقل عنه هو، ولكن أصحابه الزملاء هم اللي قالوا لي ما بلغ، ما قلت أنا، قالوا هذا ما عرفوا هذا الحديث، انتهى الأمر. نعم
سيخة. هذا وضوء لم
جيد، هذا تجديد للوضوء، هذا تجديد للوضوء. نعم
عن واسع أنه سمع عبد الله،
يبقى أن بعض أهل العلم يقول يكرهون، ركز، يكرهون أن يتوضأ الإنسان ثم لا يفعل بوضوئه شيئا مما يفعل بالوضوء ثم يتوضأ من جديد. فهمنا هذا؟ توضأت ولم تصلي به ولم تأخذ به مصحفا ولم تفعل به ما تريد أن تفعل ولم ينتقد وتدخل عليه وضوء آخر يكرهه، بل أكثر أهل العلم يكرهون هذا، يرون فيه تنطق، وإنما نعم فعلت به شيء ثم أردت تجديد الوضوء من غير حدث فحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة أحيانا غالبا، وأحيانا يجمع عدة صلوات، يعني يكتفي بوضوء واحد لعدة صلوات، ونادرا ما يفعلها، أكثر الأحوال يتوضأ لكل صلاة، ولكن يفعل الصلاة ثم يتوضأ لصلاة أخرى. أما يتوضأ ولم يفعل شيء ثم يقوم ويتوضأ، هذا مجلب الوسوسة أصلا، لا ينقع في الموقف.
صلاة واحدة،
لا توضأ الآن، صلينا المغرب، توضأ قبل أن يصلي العشاء يقوم ويتوضأ، هل طرأ ناقض؟ لا. هل صليت بهذا الوضوء؟ لا. إذن الوضوء لو لش دوره حتى شيء،
هو النقص
ما عبرت لي عنه، المهم فاتفقنا ما هي مشكلة، لا بد أن يفعل به شيء، ولو أن يتوضأ ويأخذ به المصحف، خلاص فعل به طاعة، الآن يتوضأ لصلاة. هذا كلام الشارع، هو زين، هو فضل، لكنه كحديث وكذا لا. نعم ها؟ ما لو متوضي هو وتر، ما لو وضوء موجود، احنا كان انتقد وضوءه اصلا من السنه ان الانسان ما يبقى الا على وضوء، ولكن شرط يكون مشى الوضوء، لو اما ما مشى ما عدلت به شيء لا توضى وخلاص. نعم
عفوا الامر في الحديث مثل ما قال يستقيم،
عفوا
الامر في الحديث اذا كنتم
عليه وين
مثل ما قال يستقيم.
ايه هذا لما جمعوا كل الأدلة الواردة في الباب حملوه على حملوا الشرط القائم على الكراهة، إلى كراهة التنزيه، شدد بعضهم وقال كراهة حرمة ولكن كراهة التنزيه إن شاء الله. نعم
عن واسع أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما، خرجه مسلم.
هذا يختلف عن الحديث الثاني الأول الذي فيه أنه غسل اليدين مرة ثلاثة، الغسل ثلاث يوافق فيه الجماعة.
نعم
نعم
غسل رجليه حتى أنقاهما،
خلاص هو الرجل توصل ثلاثا هي كذلك، ثم جدد الماء لرأسه، أخذ لرأسه ماء جديد غير فضل يديه، وهذا هو المحفوظ في الباب، وليس أخذ لأذنيه ماء غير فضل رأسه أو غير فضل ماء رأسه. هذا حديث شاذ. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشرين، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. خرج مسلم.
هذه فيها أشهد، فيها أشهد هكذا، خلافا مثلا لما تختم به الأذكار أدبار صلاة التسبيح والتحميد والتكبير، إذا ختمتها بكلمة الإخلاص تقول لا إله إلا الله، ليس فيها هناك أشهد، لم ترد في الحديث، إنما هنا ورد فيها أشهد. واضح.
أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخة، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. خرج مسلم.
بهذا احتج أبو هريرة رضي الله عنه في إطالة الغرة، فكان يقولها كما تقدم، وهذا مما لا يعلم أن أحد من الصحابة كان يعمل به. نعم.
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم. رجع أبو داود والترمذي وابن ماجه.
مفتاحها المدخل الأول الذي من خلاله يدخل إليها هو الطهور، وقد جاء في الحديث الذي تعرفونه: الطهور شطر الإيمان. الطهور أي الطهار شطر الإيمان، الإيمان الذي حواه القلب، وهذا عمل. فذهب أكثرهم أن المراد شطر هناك بين الصلاة، الإيمان هناك الصلاة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى حين حولت القبلة: وقال أناس إن منا من كان يصلي للقبلة القديمة وماتوا ولم يصلوا للقبلة الجديدة ربما ذهبت الصلاة ومدراج الرياح. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هناك صلاتكم التي صليتموها إلى القبلة القديمة. جيد، إيمان تطلق على كل هذه المعنى، لأن هذه الألفاظ أحيانا ينوب بعضها عن بعض، كما أن الدعاء بمعنى الإيمان، ما كان الله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دعاؤكم إيمانكم، قال البخاري، وهكذا يعني تأتي. عموما فالصلاة مفتاحها الطهور، النصف الأول هو الطهار، ثم تحريمها الذي يدخل به الإنسان فيها ويحرم عليه ما ينافيها هو الإحرام، تكبيرة الإحرام التي لا يجزئ فيها غير هذا اللفظ: الله أكبر، لا يجزئ مرادفها. وعلى هذا العمل عند عامة أهل العلم مع خلاف يسير يكاد يكون شاذا لبعض الأحناف الذين أجازوا ما يرادفها، لكن خلاف تقريبا مهجور. لا يجزئ فيها غير هذا اللفظ معرفا: الله أكبر. وتحليلها الذي يتحلل به بعد أن حرم المحرم، لا بد له من تحلل، كان محرم بالصلاة محرم فيها، يحرم عليه كذا وكذا وكذا مما ينافيها، كما أن المحرم بحج والمحرم كذا يحرم عليه، فكذلك وأنت في صلاة تحرم عليك أشياء كثيرة معروفة مما ينافي جنس الصلاة، فلا يحل لك ذلك الذي حرم عليك بدخولك فيها إلا بهذا التسليم. ولا يجزئ فيه أيضا غير هذا اللفظ السلام عليكم، ما سواه لا يجزئ ولو كان مرادفا له، خلافا أيضا للأحناف وأهل الكوفة أو بعض أهل الكوفة ممن كانوا يرون أن كل عمل يعمله الإنسان مما ينافي الصلاة يخرج به من الصلاة إذا نوى به الخروج، يعني إذا انتهيت من التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أنه إذا تشهد يكون قد أكمل صلاته، الرجل الذي علمه فذكر له التشهد، ذكر له أنه إذا فعل ذلك يكون قد أكمل صلاته، قالوا إذا أكمل صلاته، وإذا شاء قال السلام عليكم سنة، وإذا ترك فلا شيء عليه، يقوم يبدأ يبيع ويشري وخلاص. تسليم
تسليم
كيف؟
التكبير ما ينافي التكبير،
عفوا؟
ما ينافي التكبير في الصلاة.
ما يرادفها قلنا، حتى ما حتى الله الله أعظم، الله أعظم، الله أجل، والله ما تجزئ. كذلك السلام عليكم لا يجزئ غيره بهذا اللفظ. نعم
شيخ، إنسان كفر
وهو مروي، عفوا، قول أهل الكوفة هذا مروي عن عبد الله بن مسعود، لكن لا يعلم أن أحد من الصحابة وافقه على هذا. نعم
كفر،
فإن ثبت عنه، إن ثبت عن ابن مسعود فيكون من شواذ. هناك هو ما تفضل.
نعم
تفضل
كمل.
قلنا إن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، إن ثبت أنه قال هذا يعد ذاك من شواذه، لأن هناك مسائل يقوله العلم هذه تسمى عزائم ابن عمر، وهذه تسمى رخص ابن عباس، وهذه تسمى شواذ ابن مسعود، محسوب أنها شاذة ما وافقوا عليها الصحابة. تفضل.
الإنسان كبر للتحية، هو قيمة صلاة
كبر أحرم، أحرم في نافلة يعني، إيه ثم أقيمت الصلاة، أولى أن يتحلل منها بسلام. وقال بعضهم أنها بطلة لا تحتاج إلى سلام، كما أن الذي تذكر أنه ليس على وضوء أو كذا خلاص ما يحتاج سلام، ولكن الأولى أن يتحلل بسلام. نعم
في صوم الإمام عن
إمام، لا لا لا، هذا قال لك أحرم في نافلة فأقيمت الصلاة، هذا هو السؤال صح؟ أحرمت في نافلة فأقيمت المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، خلاص لا صلاة، إذن لا نافية خلاص ما في صلاة، إذا ما في صلاة معناها منعدمة، فقالوا ما دامت منعدمة فهي العدم لا شيء، كأنك لست في صلاة فلا تحتاج إلى سلام، ولكن الذي عليه كثير من العلم وهو مذهبنا أنك
تصلي.
لكن أرى إذا فتحنا باب الأسئلة نخرج الدرس نهائي، نخرج الدرس متعطل، هو درس واحد في الأسبوع وإذا ردينا يمشي كامل. نعم نعم.
عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، رجوا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
إذا توضأت فأسبغ، أتقن الوضوء وأوعد وأحسن غسل حتى تتحقق أنك قد أتيت عليه وفق ما ينبغي، وخلل بين الأصابع، تخليل الأصابع، ما ذكر هنا أي أصابع، ولكن الأظهر عندهم أن المراد أصابع اليدين، وقد روي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أو جاء في أحاديث أنه يخلل أيضا أصابع الرجلين بالخنصر هذا الاسم، ولكن تخليل أصابع اليدين أوكد نظرا لتباعدهما، وكما لو كان كل واحد منهما عضوا قائما بنفسه، فلا يتحقق الإنسان من أن ما بينهما غسل إلا بالتخليل، وجاء فيه الأمر ليس الفعل فقط، فالأمر يقتضي الوجوب. نعم.
عن سلمة بن قيس رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر، إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر، رجعوا الترمذي والنسائي بن ماجه.
هذا فانتثر يعني المراد به هنا الاستنشاق، لأن الانتثار هذا لا يكون إلا بعد الاستنشاق، وهو إعادة رد ما استجلب إلى داخل الأنف من الماء بالنفس، طرحه ورده هو الذي يسمى الانتثار هذا أو الاستنثار، فمأمور به على وجه قال بعض أهل العلم الوجوب يقتضي الوجوب، ولكن وهو الأصل في الأمر الذين قالوا بعدم الوجوب هم الجمهور صرفوه عن الوجوب للحديث توضأ كما أمرك الله وليس في القرآن ذكر الاستنشاق. نعم وإذا استجمرت أيضا فأوتر، لا بد الاستجمار. الاستجمار هو ما يقابل الاستنجاء، لأن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالأحجار والأعواد ونحو ذلك مما يعلق به الخبث أو يعلق بتعلق به المواد، فهذا هو الذي يستجمر به. فلا بد أن يكون أن تكون الآلة المستجمر بها وتر، ولا يراد الوتر هنا معنى واحد وتر، ولكن ليس هو المراد أبدا، إنما الثلاث، لأن هذا الوتر بينه قوله صلى الله عليه وسلم أبغني أحجارا، أبغني ثلاثة أحجار معروف، فأقل الوتر في هذا الباب في هذا الثلاثة، ولو حصلت النقاوة باثنين لابد من الثالث، أمر تعبدي هذا. ثم إذا لم تكفي الثلاث تذهب إلى الخمس ثم إلى السبع. نعم.
ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رجل الترمذي والنسائي بن ماجه.
مسح برأسه، خلاص هذا منصوص القرآن، وأذنيه، ومسح ظاهرهما، وظاهر الأذن هو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما يرى، هذا الذي تراه هو الباطن، وما يلي الرأس هو الظاهر في الحقيقة. فمسحها جميعا، ومسحها سنة عند جمهور العلم، إلا من قال بالحديث إنما الأذنان من الرأس، فقال يجري عليهما ما يجري على الرأس ويجب مسحهما، ولكن لا يصح. نعم.
عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رجوا أبو داود والنسائي.
من هنا جاءت كراهة الزيادة على المعدود، زيادة على العدد جاءت كراهتها من هنا، بين أنها تعدي وأنها إساءة وأنها ظلم. نعم.
عن أم عمارة مصيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، رجعه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث هو أقل ما وجد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثلثي المد، وقد بدا لي مؤخرا فيه شيء، والله أعلم ما زلت أجعله تحت البحث، كنت زمانا أقول بصحتي، وما زال إلى حد الآن الظاهر لي الصحة، ولكن اعتراني شك في شيء في سنده، إن شاء الله أجعله تحت البحث، ومن توصل إلى شيء منكم فليخبرنا.
الله يرفع.
نعم.
الموضوع في حديث ابن عباس عند البخاري. في حديث ابن عباس عند البخاري كان يتوضأ بالمد.
لا، الوضوء المد هذا مفروغ منه، نقول هذا أقل من المد، ثلثي مد. الوضوء كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذا إلى خمسة أمداد، هذا مفروغ منه هذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، رجوا أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه مالك.
هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث على شيء يسير من الكلام فيه ولا يؤثر إن شاء الله، خصص القرآن، خصص من عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، ميتة البحر استثناها هذا الحديث، جيد، وخصص أيضا نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ميت، وأما الطهور ماؤه أنه يعني مطهر، مطهر مع أنه فاقد لشيء من الوصف المعتاد في الماء المطلق،
نعم.
العذوبة وكذا وكذا، رغم الملوحة فهو مطهر. نعم. إذن خصص قول الله تعالى حرمت عليكم ميتا استثني منها ميتة البحر بهذا الحديث. نعم.
اللقيط بن صبرة رضي الله عنه قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وذكر قصة إلى أن قال فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رجوا أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي والجماجة
أسبغ بمعنى أحسن وأوعب في الغسل وفي المسح بالنسبة لما يمسح تحقق من أنك قد أتيت على العضو كله وخلل بين الأصابع كما تقدم هذا أمر أيضا قلنا هذا الدال على حمل التخليل على الوجوب قال به وبالغ في الاستنشاق ما لم يكن هناك صوم يمنعك من ذلك جيد فيه دليل على الأمر بالاستنشاق وأنه يبالغ فيه فماذا عن من بالغ في الاستنشاق وهو صائم وقال لي ما لم تكن صائم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم فبالغ وهو صائم فتسرب شيء من ماء يتحمل النتيجة يقدر حتى عند من يقول أن الخطأ معفو والنسيان وكذا ولا يوجب القضاء في من أكل ناسيًا أو مخطئًا كذا يوجب عليه هنا لأنه تعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بالغ في الاستنشاق لكن شريطة لا تكون صائم أما وأنت صائم وخالفت أمره فتتحمل نتائج ذلك إذا تسرب منه شيء مع حلقك يتعين عليك القضاء نعم
عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره رجعه أبو داود والترمذي وابن ماجه
رؤيا صلى الله عليه وسلم وهو يدلكها فالدلك هنا حمل على التخليل لأنه جاء مصرحا به أيضا أنه تخليل يخللها أصابع رجليه نعم بالخنصر هذا
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء رجعه أبو داود
هذا تنطع في الدعاء واعتداء في الدعاء تبدأ تفصل أريد كذا من كذا من كذا هذا الاشتراط وكذا ليس لك هذا اعتداء في الدعاء فلا ينبغي لأحد أن يعتدي في الدعاء وقد نهينا أن نعتدي فيه وهناك الاعتداء في الطهور كما تقدم الذي تقدم في الحديث أن من زاد على هذا فقد اعتدى أو تعدى هذا تعدى واضح إذن جيد قد يقول قائل وكثيرا ما يقول هذا كثير من القائلين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في زمنه وفي حضرته حتى أحيانا فعلوا أفعالا ما قالها لهم قالوا أقوالا ما قالها لهم وما أمرهم بها فإذا فيه دليل على أنه لا مانع من أن تأتي بشيء إذا كان الموافق للشرع في الأصل وأن هذا وإن كان بدعة إضافية ولكن باب فيه مفتوح ها هو رجل رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ها هو آخر كان يقرأ وقل هو الله أحد مع كل صورة قرأها في الصلاة إذا فعلوا هذا من تلقاء أنفسهم لأن الأصل في المسألة أنها مشروعة يقول لك يقولوا هكذا يناظروا عليها حتى يناظروا عليها هذا مشكل هذا المسكين الذي يقول هذا الكلام خفي عليه أو أخفى عن نفسه أن هذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم فأقره فصار سنة تقريرية فاليوم من الذي سيقره أنه صواب وخطأ؟ ها هم بعضهم فعل أشياء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 تفعل هكذا، هذا خطأ. إذن كان هناك يومئذ حين كان الوحي ينزل قد يجتهد المجتهد منهم يقول القول ويفعل الفعل ثم يقر عليه أو ينفى. فهمنا إن شاء الله. إذن هذا اليوم منتفي، ليس لك أن تفعل شيء من ذلك لأنك لا تجد ما يوافق ما يقرك أنه صواب وأنه خطأ. إذا كان خطأ كيف ستعرف؟ وإذا كان صواب كيف ستعرف؟ يومئذ كان الوحي سيصدق يفند أو يصدق ما فعله، يقبله أو يرده. اليوم هذا غير موجود، فإذا ليس لك هذا الباب، تصر على ما شرع لك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين.